بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير: النوع التاسع والعشرون، معرفة الإسناد العالي والنازل. الإسناد خصيصة لهذه الأمة وسنة بالغة مؤكدة، وطلب العلو فيه سنة، ولهذا استحبت الرحلة. وهو أقسام: أجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف. الثاني: القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث: العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الخمسة أو غيرها من المعتمدة، وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة. فالموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته عن مسلم عنه، والبدل أن يقع هذا العلو عن مثل شيخ مسلم، وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ مسلم. والمساواة في أعصارنا قلة عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قاربه، بحيث يقع بينك وبين صحابي مثلا من العدد مثل ما وقع بين مسلم وبينه. والمصافحة أن تقع هذه المساواة لشيخك، فتكون لك مصافحة كأنك صافحت مسلما فأخذته عنه. فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك. وهذا العلو تابع لنزول، فلولا نزول مسلم وشبهه لم تعلو أنت، والله أعلم. الرابع: العلو بتقدم وفاة الراوي، فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن ابن خلف عن الحاكم، لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. وأما علوه بتقدم وفاة شيخك فحده الحافظ ابن جوصى بمضي 50 سنة من وفاة الشيخ، وابن منده 30. الخامس: العلو بتقدم السماع، ويدخل كثير منه فيما قبله، ويمتاز بأن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا، والآخر من 40، وتساوى العدد إليهما فالأول أعلى. وأما النزول فضد العلو، فهو 5 أقسام تعرف من ضدها، وهو مفضول مرغوب عنه على الصواب وقول الجمهور، وفضله بعضهم على العلو، فإن تميز بفائدة فهو مختار، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو النوع 29 من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة النافعة المسماة بالتقريب والتيسير. وتقدم الكلام عن هذا النوع من أوجه أو من وجه واحد في اللقاء المنصرم، وبقي أن نتمم الكلام على الأوجه الأخرى أو عن الأوجه الأخرى. والوجه الذي مضى تكلمت فيه أو نقلت فيه ما يتعلق ببيان أن هذا الإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة المحمدية المباركة، وبينت ما يتعلق بهذا من كلام أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم من المتقدمين والمتأخرين. بقي أن نعلق على تتمة كلام الحافظ النووي هذا، فنقول الوجه الثاني في قوله رحمه الله: وطلب العلو فيه سنة، ولهذا استحبت الرحلة، ولهذا استحبت الرحلة. أقول: لم تقتصر همة أئمة العلم وحفاظ السنة من سلف الأمة الصالح وأعلام الحديث رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، لم تقتصر همتهم على تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجمعه في المصنفات والدواوين والجوامع فحسب، لم تقتصر همتهم على ذلك فقط، بل ارتقت همتهم فتجشموا الصعاب وتحملوا المشاق بحثا عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلو فيه المرء بإسناده، فيقرب من إمامهم وسيدهم وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرحلوا البلاد وقطعوا المفاوز والقفار وجابوا الأمصار وجالسوا العلماء والحفاظ، بذلوا في سبيل هذه الرحلة النفس والنفيس في سبيل الله تعالى والحفاظ على سنة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وحراسة هذه السنة من أن يدخل فيها مضل، حتى عدت هذه الرحلة في طلب الحديث وكتبه، عدت هذه الرحلة من لوازم أهل الحديث، بل هو من منهجهم العلمي. وقد تقدم فيما مضى عندما تكلمنا عن صفة آداب طالب الحديث أن قلت إن شيوخ الطالب هم عمود نسبه العلمي، هم عمود نسبه العلمي وهم آباؤه في الدين. قال الإمام يحيى ابن معين رحمه الله: أربعة لا تؤنس منهم رشدا: حارس الدرب، ومنادي القاضي، وابن المحدث، ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، ولا يرحل في طلب الحديث. أخرجه الحاكم أبو عبد الله في المعرفة، ومن طريقه الخطيب في الجامع، وفي الرحلة في طلب الحديث عن أبي عمر عبد الواحد القرشي عن أبيه عن جعفر الطيالسي عن الإمام يحيى ابن معين. وسئل إمام أهل السنة الإمام أحمد أيرحل الرجل في طلب العلو؟ فقال: بلى والله شديدا، لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى عمر رضي الله عنه فيسمعانه منه أورد هذا الحافظ ابن الصلاح في المعرفة وغيره، وأخرج الخطيب رحمه الله في الجامع وفي الرحلة أيضا، الرحلة في طلب الحديث بسند صحيح عن الإمام أبي العالية الرياحي أنه قال: كنا نسمع بالرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بالبصرة فما نرضى حتى أتيناهم فسمعنا منهم. من سمعنا أن حديثه بالمدينة ارتحلنا إليه، من سمعنا أن حديثه بالبصرة ارتحلنا إليه، وهكذا. وكان بارك الله فيكم من أعظم مقاصد الرحلة في طلب الحديث هو طلب العلوم، ومن ذلك يظهر لك أن طلب العلو فضيلة مرغب فيها لأمرين اثنين، الأول أنها سنة مستحبة عن السلف، الرحلة هي سنة مستحبة عن السلف، ولهذا استحبوا الرحلة في طلب الحديث. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل يطلب الإسناد العالي، أي هل يرغب في هذا؟ فقال الإمام أحمد: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة، يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. أخرجه الخطيب في الجامع، ومن طريق الخطيب أخرجه العلائي في بغية الملتمس، وأورده الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد. وقال أيضا الإمام أحمد طلب العلو من السنة، أخرجه الخطيب في الجامع وأورده ابن الجوزي في المناقب والذهبي في ترجمته أيضا من السير رحم الله الجميع. وقال الحافظ الزاهد محمد بن أسلم الطوسي قال عن طلب العلو، قال: فيه قرب الإسناد قربة إلى الله عز وجل، أخرجه الخطيب في الجامع والعلائي في البغية من طريق عمر بن عبد الله ابن أحمد بن سهل قال: حدثنا يعرب ابن خيران قال: حدثنا محمد بن جعفر النيسابوري قال: سمعت أبا عبد الرحمن الطوسي يقول، إلى آخره. ومعنى كلام الطوسي رحمه الله من أن قرب الإسناد قربة إلى الله عز وجل، مراده أن قرب الإسناد قرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والقرب إليه عليه الصلاة والسلام قرب إلى الله عز وجل، كما قاله الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في المعرفة، في معرفة أنواع علم الحديث المشهور بالمقدمة. وقال الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المعرفة: فأما طلب العالي من الأسانيد فإنها مسنونة كما ذكرناه، وقد رحل في طلب الإسناد غير واحد من الصحابة، وقد رحل في طلب الإسناد غير واحد من الصحابة انتهى. من أراد أن يقف على هذا أو على جملة من الصحابة الذين رحلوا في طلب الحديث فلينظر كتاب الحافظ الخطيب رحمة الله عليه المسمى بالرحلة في طلب الحديث. وقال الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول: ثم من الإسناد عال ونازل، وطلب العالي سنة، فعلى طالب الحديث أن يرغب في طلبه، أن يرغب في طلبه أي أن يحرص في ماذا؟ في طلبه. إذن هذه هي الفضيلة الأولى، قلنا فضيلة مرغب فيها لأمرين: الأمر الأول أنه سنة عمن، سنة مستحبة عمن سلف. الأمر الثاني أن في العلو بعد أو بعد الإسناد حينئذ من الخلل، أن في العلو بعد الإسناد حينئذ أي حينما يكون عاليا بعده من الخلل، وبذلك يقل الخطأ في الحديث، وكلما كثرت الوسائط، كلما كثرت الوسائط، وسائط الإسناد ورجاله، وطال السند كثرت مظنة الخطأ، كثرت مظنة الخطأ، وكلما قلت قلت، وكلما قلت قلت، أي كلما قلت الوسائط وقلت رجال الإسناد قل الوقوع في ماذا؟ في الخطأ والوهم. هذا من حيث العموم. عرفنا لماذا هو مرغب فيه، فضيلة مرغب فيها. القول الوجه الثالث في قوله: وهو أقسام إلى آخره. قوله وهو أقسام جاء في أصل أصله الذي هو ماذا؟ معرفة أنواع علم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح، وإلا فاسم الكتاب على الصحيح معرفة أنواع علم الحديث، وإن كان قد اشتهر بمقدمة ابن الصلاح أو المقدمة لابن الصلاح أو نحو، فهذا من باب التجوز، لكن لا يغلب هذا على الاسم الحقيقي. انتبه، اضبط الاسم الحقيقي ثم اعرف ما تناوله بعض العلماء من باب التسمح والاختصار، لا حرج. أقول: جاء في كتاب ابن الصلاح المشار إليه أنه قال: إن العلو المطلوب في رواية الحديث على أقسام خمسة، على أقسام خمسة. إذن العلو المطلوب هنا، أقسام العلو أي علو؟ علو مطلوب، علو مطلوب في ماذا؟ في رواية الحديث، علو، هذه الأقسام المذكورة من أقسام العلو هي أقسام مطلوبة في رواية الحديث بعلو، واضح؟ نعم. وفي أصله الذي هو الإرشاد ذكر نحوا من كلام ابن الصلاح تماما نحوه. هذه الأقسام كما سمعتم قراءتها هذه الليلة والليلة التي سبقت من الأسبوع الماضي في مثل هذا اليوم، هذه إعادة للقراءة. هذه الأقسام المذكورة الخمسة أقول في بيانها: اعلم وفقك الله لرضاه أن العلو على قسمين، أن العلو على قسمين أشار إليهما الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة وشرحها، وهذان القسمان هما علو مطلق وعلو نسبي، هذا من حيث القسمة الكلية، علو مطلق وعلو ماذا؟ نسبي، هذه القسمة ماذا؟ الكلية. وهذه القسمة أيضا سنحتاج إلى بيان سيأتي، هذه الأقسام تنقسم أيضا إلى قسمين: علو المسافة وعلو الصفة، علو المسافة وعلو الصفة. وعليه قلنا القسمة الكلية هي على ماذا؟ على قسمين: مطلق ونسبي. نتكلم عن المطلق. الأول فيه في هذا وهو العلو ماذا؟ المطلق هو القرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدد قليل، وهذا العلو بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه، ولكنه ورد بعدد كثير، ولكنه ورد بعدد ماذا؟ كثير. إذن هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر يرد الحديث به، يرد به ذلك الحديث بعينه، وإنما بعدد ماذا؟ كثير. ذكر المصنف النووي هنا قيدا مهما في هذا القسم، ذكر ماذا؟ قيدا مهما في هذا القسم، وهو قوله: بإسناد صحيح نظيف. بمعنى أن الحديث العالي علواً مطلقاً على التعريف الذي ذكرنا إن اتفق مع هذا العلو وكان إسناده صحيحاً كان الغاية القصوى، كان الغاية ماذا؟ القصوى. وإن لم يكن كذلك، يعني قصر عن ذلك، فصورة العلو موجودة، صورة العلو ماذا؟ موجودة ما لم يكن الحديث موضوعا، فهو إن كان كذلك فهو كالعدم، كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة: فأما إذا كان قرب الإسناد مع ضعف بعض الرواة فلا التفات إلى هذا العلو، يعني من حيث الاعتبار الصورة موجودة كما قلنا، يبقى إذا اشتد ذلك لا عبرة به لا شك هو كالعدم. قال: لا سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعا من الصحابة، يعني يحاول أنه يكبر نفسه حتى يكون ماذا في طبقة عالية ويدعي سماعه من الصحابة كمان. قال: كإبراهيم بن هدبة ودينار بن عبد الله وخراش ونعيم بن سالم ويعلى ابن الأشدق وأبي الدنيا الأشج ونحوهم. ثم قال: أعني من؟ العراقي. قال العراقي بعد أن ذكر هذه الأسماء قال: قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي في الميزان: متى رأيت المحدث يفرح بعوالي أبي هدبة ويعلى بن الأشدق وموسى الطويل وأبي الدنيا وهذا الضرب فاعلم أنه عامي بعد. انتهى. وهنا قبل أن أنتقل إلى بقية الأقسام يجب أن أقف مع هذا النقل الذي نقله الحافظ العراقي عن الحافظ الذهبي من ماذا؟ من كتابه الميزان. فأقول يعني هذا من باب التنبيه بين معترضتين لكنها طويلة شوية، معترضة طويلة قليلا. أقول المقام يقتضي هذا التنبيه، لا يحسن أن نمر بغير تنبيه عليه. أقول بارك الله فيكم: لم أقف على هذا النص من كلام الحافظ الذهبي في النسختين المطبوعتين اللتين عندي. لا أدري عن إذا توجد نسخ أخرى، أنا لا أعلم. التي عندي أتكلم عن التي عندي من كتاب الميزان بعد جرده ورقة ورقة. والحافظ العراقي أقول أنا قلت المطبوع. الحافظ العراقي رحمه الله أبعد من أن يتقول على الحافظ أبي عبد الله الذهبي، فالله أعلم. أقول الله أعلم، لا أرد كلامه هذا وهو عندي محل ثقة في النقل هذا، لكن المطبوع من النسختين لم أجد فيه هذا بعد التفتيش الدقيق وقراءة التراجم كما قلت ورقة ورقة. أقول عموما نقل الحافظ العراقي عن الحافظ أبي عبد الله الذهبي أنه ذكر جملة من الأسماء: متى رأيت المحدث يفرح بعوالي أبي هدبة ويعلى ابن أشدق إلى آخر، ذكر أبا هدبة ويعلى ابن أشدق وموسى الطويل وأبي الدنيا وهذا الضرب، يعني ذكر كم اسما؟ أربعة أسماء. ذكر كم؟ أربعة أسماء. من نظر في تراجم هؤلاء الأربعة المذكورين هنا في تراجمهم من الميزان علم يقينا بأن علو أن رواية أو علو رواية واحد من هؤلاء لا يفرح بحديثهم، لا يفرح بحديثهم لسقوطهم بل واتهام بعضهم بالكذب. فمثلا أبو هدبة وهو إبراهيم ابن هدبة ترجم له في الميزان وقال أنه إبراهيم ابن هدبة الفارسي ثم البصري، قال حدث ببغداد وغيرها بالأباطيل. ثم قال قال عباس عن ابن معين، عباس الدوري نقل عن عباس الدوري عن ابن معين أنه قال قال ابن معين قدم أبو هدبة فاجتمع عليه الخلق فقالوا ما هو ليسمعوا منه، اجتمعوا عليه لما سيأتي. قال اجتمع عليه الخلق فقالوا أخرج رجلك، بين يعني عن رجلك عن قدمك. قال قالوا أخرج رجلك، كانوا يخافون أن تكون رجله رجل حمار أو شيطان لكثرة ما يكذب وما يقع في الأباطيل، ظنوه رجل ما هو إنسي، ظنوه جني. هذا النص الذي نقله الذهبي في الميزان موجود في كتاب التاريخ لابن معين برواية الإمام الدوري، وفيه قال فقالوا أخرج رجلك. في النص عند الدوري أنهم قالوا لابن معين يعني طلابه ومن معه، قالوا فقالوا ليحيى لما قالوا له أخرج رجلك، اجتمعوا ليقولوا له أخرج رجلك لماذا؟ قال كانوا يخافون أن تكون ماذا؟ رجله رجل حمار أو شيطان. ونقل أيضا عن الذهبي عن الحافظ الخطيب أنه قال حدث عن أنس بالأباطيل، ونقل عن أبي حاتم وغيره أنه قال فيه كذاب. قال الذهبي قلت حدث بعيد المئتين عن أنس أنس بن مالك بعجائب، إلى أن قال قال أبو نعيم قدم أصبهان فحدث عن على المنبر عن أنس، خطب الناس وحدثهم عن أنس فرفع ذلك ما حدث به، رفع به إلى جرير بن عبد الحميد والضبي. قال أبو نعيم فصدقه، قال وكان المأمون أيضا يصدقه الخليفة. قال الذهبي رحمه الله معلقا على تصديق المأمون وجرير بن عبد الحميد قال قلت تصديقهما لا ينفعه فإنه مكشوف الحال. قال علي بن ثابت هو أكذب، هذا الرجل هو أكذب من حماري هذا، كان بجوار أكذب من هذا الحمار، إلى أن قال وكذلك لا يفرح عاقل بما جاء بإسناد مظلم عن يحيى بن بدر قال قال يحيى ابن معين أبو هدبة لا بأس به ثقة. لا يفرح إنسان بهذا النقل إذ قد ورد بإسناد مظلم. قال الذهبي فهذا القول باطل عن يحيى، فقد قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد صاحب سؤالات بن الجنيد سمعت يحيى بن معين وسئل عن أبي هدبة قال قدم علينا ها هنا وكتبنا عنه عن أنس ثم تبين لنا أنه كذاب خبيث، انتهى. لو تبين للإمام جرير بن عبد الحميد أنه كذاب خبيث ما صدقه، لكنه جاءهم بشكل أوهم ماذا؟ أوهم التصديق وجل من لا يسهو، بارك الله فيكم. إذن هذا الأول يفرح بعلوه؟ لا يفرح بعلوه، ولو روى مئات الأحاديث عن أنس رضي الله عنه. ثانيهما قال يعلى ابن الأشدق وهو العقيلي أبو الهيثم الجزري، ترجم له في الميزان وذكر أنه كان حياً في دولة الرشيد، ثم قال قال ابن عدي روى عن عمه عبد الله بن جراد. زعم هذا يعلى، زعم، يقول الذهبي وزعم أن لعمه صحبة، حتى يرتفع في الرواية، فذكر أحاديث كثيرة منكرة، ثم قال الذهبي وهو وعمه غير معروفين، ثم قال قال ابن حبان وضعوا له أحاديث فحدث بها ولم يدري أي شيء أمامه يحدث. قال أبو زرعة ليس بشيء لا يصدق، نقله في الميزان وهو في الجرح والتعديل. ثم نقل نقلا عجيبا غريبا يدل على عدم صدقه وأن مثله لا يمكن أن يصدق. قال قال ابن عدي بلغني عن أبي مسهر أو مسهر قال قلت ليعلى بن الأشدق ما سمع عمك من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما ادعى أن عمه عبد الله بن جراد صحابي؟ قال ما الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمع منه جامع سفيان، كتاب جامع سفيان الثوري، يعني سمع من رسول الله جامع سفيان وموطأ مالك وشيئا من الفوائد. بالله هذا يتشاغل به عمه؟ سمع من النبي شيئا عليه الصلاة والسلام من هذه، وموطأ مالك كمان، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال في ترجمته قال في السير رحمه الله، سير أعلام النبلاء عن الذهبي، لا ينبغي التشاغل بتخريج عوالي يعلى بن الأشدق، فإنها مما لا يفرح بها، لا يصدق الرجل. ثالثهم موسى الطويل، وهو موسى ابن عبد الله الطويل، ترجم له في الميزان، ومما قال فيه قال ابن حبان روى عن أنس أشياء موضوعة، ثم قال وقال ابن عدي روى عن أنس مناكير وهو مجهول، ثم قال قال ابن حبان روى إسحاق بن شاهين قال حدثنا موسى الطويل قال حدثنا أنس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال طوبى لمن رآني، ومن رأى من رآني، ومن رأى من رأى من رآني. ثم قال ابن قال ابن حبان ورواه دينار، دينار عن أنس، دينار بن عبد الله الذي مضى، ثم قال ورواه أبو هدبة الذي مضى الفارسي، ورواه أبو هدبة عن أنس. فكل طبل وكل طير غريب يزعم أنه رواه عن أنس، كل جاء فركب هذا عن أنس عن أنس، يريدون العلو. ثم ذكر الذهبي فقال أخبرنا إسماعيل بن الفراء ساق بإسناده، وأحمد بن العماد ساق بإسناده إلى موسى الطويل أنه قال هذا موسى رأيت عائشة، ما اكتفى بأنس، تسلل إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: رأيت عائشة رضي الله عنها بالبصرة على جمل أورق في هودج أخضر. يعني وصف دقيق وأنه ضابط لما رأى. قال الذهبي معلقا على هذا الذي ساقه بإسناده، قال: قلت: انظر إلى هذا الحيوان المتهم كيف يقول في حدود سنة 200 أنه رأى عائشة. كيف في حدود سنة 200 رأى من؟ عائشة. فمن الذي يصدقه؟ من يصدق مثل هذا؟ لا تقل لي أحسن الظن، هذا إن أحسنت الظن فيه فأنت تلحق به ولا كرامة. رابعهم أبو الدنيا، ترجم له الذهبي في الميزان أيضا، وهو أبو الدنيا الأشج المغربي. قال فيه: أبو الدنيا الأشج المغربي كذاب طرقي، كان بعد 300 ادعى، هذا هو بعد 300 ادعى السماع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يا أخي والله بليت الأمة بأمثال هؤلاء من قديم الزمان. ثم قال: واسمه عثمان ابن خطاب أبو عمرو. قال: حدث عنه محمد بن أحمد المفيد بأحاديث منها أنه قال عن هذا أبي الأشج، أبي الدنيا الأشج، أنه قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: لما نزلت وتعيها أذن واعية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سألت الله تعالى أن يجعلها أذنك يا علي. وتعيها أذن واعية أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن تكون هذه الأذن هي أذن من؟ علي رضي الله عنه. قال الذهبي: وأكثر الأحاديث متون معروفة، يعني مذكورة، ملصوقة بعلي، مكذوبة على من؟ علي. قال: وبعضهم سماه، حتى يخرج من باب ماذا؟ أن ترد حديثه ولا تقبل علوه، من باب التدليس، أن بعضهم سماه أبا الحسن، ما هو أبو عمرو ولا أبو الدنيا. أبو الحسن علي بن عثمان البلوي، تبحث تبحث لا تدري من هو، إذا به هو هذا. قال: وبكل حال فالأشج المعمر هذا كذاب من بابة رتل الدجال وجعفر بن مسطور وحواش وربيع بن محمود المارديني، وما يعنى برواية هذا الضرب ويفرح به، وما يعنى برواية هذا الضرب ويفرح بعلوها إلا الجهلة. يعتني بهذا ويفرح بماذا؟ بهذا العلو. لهذا أقول: نبه أهل العلم رحمهم الله، انتهى التعليق على هذه التراجم. أقول: نبه أهل العلم كأبي عبد الله الحاكم وأبي يعلى الخليلي على أمر يجب أن تنتبه له في اعتبار العلو. قال الحاكم أبو عبد الله في المعرفة: ما معرفة العالية من الأسانيد؟ فليس ما يتوهمه عوام الناس يعدون الأسانيد فلان 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 هكذا، يعدون الأسانيد فما وجدوا منها أقرب عددا إلى رسول الله يتوهمونه أعلى أي من غيره. هذا لا يفعله إلا من عوام الناس كما يقول. ثم أسند هناك في المعرفة نسخا لدى بعض من ذكرناه من الذين ترجمنا لهم الأربعة ممن تقدم بيان حالهم. فمثلا قال مثال ذلك، يعني من يقرأ إسناده ويعد يقول هذا عالي. مثال ذلك ما حدثناه أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي قال حدثنا أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال حدثنا أنس بن مالك قال الحاكم، وهذه نسخة عندنا بهذا الإسناد، ما هو حديث، هي نسخة. ثم ساق أيضا إسنادا له عن موسى الطويل، موسى بن عبد الله الطويل، عن أنس بن مالك، وقال وهذه نسخة أي ثانية. وأعجب من ذلك يقول ما حدثناه جماعة من شيوخنا عن أبي الدنيا الذي مر هذا المغربي قال عن أبي الدنيا واسمه عثمان بن الخطاب بن عبد الله المغربي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه نسخة أيضا عجيبة أن تروى بمثل هذا ويصدقون أنها عالية. يقول وقالوا مما ذكر هناك أي الحاكم قال وقالوا إن أبا الدنيا هذا، يدعون أن أبا الدنيا هذا خدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يقول ورفسته بغلته، بغلة علي رفست من؟ هذا أبو الدنيا. وإنه كان يستسقى به في المغرب بسبب ماذا؟ أنه ولي، جاءته ولاية من الرفسة هذه، صار وليا فيطلبون به أن يستسقوا به بالمغرب. ثم قال وفي الجملة أن هذه الأسانيد وأشباهها كخراش بن عبد الله وكثير بن سليم ويغنم بن سالم بن قنبر مما لا يفرح بها نسخ ولو كانت عالية، لا يفرح بها ولا يحتج بشيء منها، وقل ما يوجد في مسانيد أئمة الحديث حديث واحد عنه لا تكاد تجد، انتهى. وقال الخليلي أبو يعلى الحافظ في كتابه الإرشاد واعلموا أن عوالي الأسانيد مما ينبغي أن يحتشد طالب هذا الشأن لتحصيله، يعني يسعى للتحصيل، ولا يعرفه يعرف العلو هذا المراد إلا خواص الناس، ما هو يعد عدا ظاهرا لا يميز ولا يفرق. والعوام يظنون أنه بقرب الإسناد وببعده وبقلة العدد وكثرتهم وأن الإسنادين يتساويان في العدد وأحدهما أعلى بأن يكون رواته علماء وحفاظا، يعني يغترون بالظاهر هذا فقط، لا يعرفون إلا ماذا؟ العدد. يقول هذا عالي هذا نازل، وقد يكون بإسناد واحد أو أن أحدهما أعلى في الظاهر دون الحقيقة. ومن ذلك أن يكون أحد هذه الأسانيد رواته علماء حفاظ. روي لنا أن وكيع بن الجراح قال لتلامذته يختبرهم أيهما أحب إليكم أن أحدثكم عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذه السلسلة أو هذا الإسناد، أو أحدثكم عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، شوف الأول من؟ سليمان الأعمش، عن أبي وائل عن ابن مسعود. كم بينه وبين رسول الله؟ ثلاثة مع الصحابي، يعني ثلاثة في الظاهر. والثاني الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، ظاهره النزول، صحيح؟ خمسة بالنسبة لذاك. قالوا نحب الأعمش فإنه أقرب إسنادا. قال ويحكم، الأعمش شيخ عالم وأبو وائل شيخ، ولكن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، يعني إلى آخره، فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه، ففيه مزية وفيه صفة علية، فيهم صفة علية عن ذلكم الإسناد. يقول الخليلي ومن لا معرفة له إذا نظر إلى نسخ الضعاف الكذابين الذين وضعوا الأحاديث ووجدها قريبة الإسناد ظنها مما يعبأ به. وإن جماعة كذابين رووا عن أنس ولم يروه، كأبي هدبة أيضا، إبراهيم بن هدبة ودينار بن عبد الله وموسى الطويل، وذكر جمعا ثم قال وهذا وأمثاله لا يدخله الحفاظ في كتبهم كما قال الحاكم، وإنما يكتبون اعتبارا، يكتبون هذه النسخ بهذه الأسانيد اعتبارا ليعتبرون ليعرفوه ليميزوه لا ليروه. قال ليميزوه عن الصحيح. قال أحمد بن حنبل ليحيى بن معين وهما بصنعاء، ويحيى يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان بن أبي عياش، هكذا يكتب هذه النسخة، عبد الرزاق عن معمر عن أبان ابن أبي عياش. قال له أحمد تكتب نسخة أبان ابن أبي عياش وتعلم أنه كذاب يضع الحديث؟ فقال يرحمك الله يا أبا عبد الله أكتبه حتى لو جاء كذاب يرويه عن معمر عن ثابت عن أنس، يغير أبان ثابت يغير أبان بثابت، أقول، يعني لو جاء فحدث، أقول له كذبت، ليس هذا من حديث ثابت، إنما هو من حديث من؟ أبان. إذن كتبه ليعتبر به ويميزه عن غيره، انتهى. هذا هو التعليق الذي بين معترضتين. نرجع إلى التقسيم. القسم الثاني وهو العلو النسبي. العلو ماذا؟ النسبي. مما يدخل تحت العلو النسبي القسم الثاني الذي أورده النووي هنا لما قال القرب من إمام من أئمة الحديث، هذا النوع الثاني أو القسم الثاني هنا يدخل تحت أي قسمة من القسمة الكلية؟ العلو النسبي، واضح؟ ما سيرد يدخل في ماذا؟ في العلو النسبي، واضح؟ يقول النووي رحمه الله هنا في هذا القسم القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد بهذا؟ قلنا هذا يعتبر من العلو ماذا؟ النسبي. انتهينا من هذا. معنى الكلام هذا القرب من إمام وإن كثر. المعنى المراد أن يقل العدد فيه في هذا الإسناد، أن يقل العدد فيه الراوي الذي يروي، ها؟ أن يقل العدد فيه إلى إمام معين ذا صفة علية، وقال من أئمة الحديث، صحيح؟ يريد أن العدد قليل إلى هذا الإمام صاحب الصفة العلية، كما قاله ابن حجر رحمه الله في النزهة. إذن المراد بالأئمة هنا ممن له صفة وشأن، ممن له صفة وشأن عال. ما المراد بالصفة العلية؟ المراد بالصفة العلية بأن هذا الإمام تميز عن غيره بميزات كالحفظ التام والتثبت والفقه والضبط والإتقان وغيرها، انتبه، وغيرها من الصفات المقتضية لترجيح أمره على غيره، لترجيح أمره على غيره، كالإمام مثلا أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج رحمه الله، وكالإمام الحافظ الثبت سفيان الثوري، وهكذا، وغيرهم من الأئمة. عرفتم؟ ويدخل أيضا في القسمة الكلية الثانية، أعني العلو النسبي، القسم الثالث الذي أورده هنا، وهو قوله العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الخمسة أو غيرها من المعتمدة. يعني مما يدخل تحت هذه القسمة أن يقرب الراوي بالنسبة في روايته إلى رواية الشيخين، قال كتب الخمسة، ويريد بقية الستة طبعا سوى ابن ماجه، عموما الكتب الشيخين أو أصحاب السنن من الأربعة، بحيث يكون الراوي لو روى الحديث من طريق أحد الأئمة المذكورين أصحاب الكتب هؤلاء، لو روى الحديث من طريقه يقع أنزل مما لم لو رواه عن من غير طريقهم. يعني هذا الحديث يرويه البخاري في الصحيح، فلو رواه هذا الراوي من طريق البخاري وهو عنده بإسناد آخر، لو رواه من طريق البخاري إلى أن يصل إليه كان إسناده نازلا، لكن يحمله من طريق أخرى غير طريق البخاري، غير طريق البخاري، قد يلتقي في الشيخ أو شيخ الشيخ، نعم، هنا يكون عاليا وهو أقرب قريب من رواية أحد الشيخين، أحد هؤلاء الأئمة كالشيخين أو أبي داود أو النسائي أو غيرهم، قاربه، قرب منه. وهذا الذي يعنيه أو يقصده أئمة العلم بكتب المستخرجات، بكتب ماذا؟ المستخرجات. إذن عناية الحفاظ بالمستخرجات إنما قصدهم فيها العلو، قصدهم فيها ماذا؟ العلو. مما يدخل تحت هذا القسم مما ذكره عندكم، قال: وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به. يقصد من المتأخرين؟ أصحاب المستخرجات. الإشارة بالمتأخرين إلى أصحاب المستخرجات وغيرهم. قال: من الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة. قال: فالموافقة إلى آخره. أقول: أنت ترى أنه تكلم عن الموافقة وعن الإبدال وعن المساواة وعن ماذا؟ عن المصافحة. تكلم عنها تمثيلا لا تعريفا، تكلم عليها هنا تمثيلا لا تعريفا. قال: فالموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته عن مسلم. ضرب لك ماذا؟ مثالا. طيب ما هي الموافقة من حيث الحد والتعريف؟ أقول: الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، أحد المصنفين المذكورين. أما ذكر هو يعني أصحاب الكتب الخمسة أو غيرهم من الكتب المعتمدة، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين المذكورين يعني من غير طريقه. من غير ماذا؟ طريقه. تصل إلى شيخ البخاري الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي مثلا من غير طريق البخاري، تأتي فتقرب مع البخاري إلى الشيخ من غير طريق البخاري، من غير طريق البخاري. والمراد المعنى، معنى هذا التعريف أن يتفق لراو ما، لراو ما، راو شخص من الرواة يروي حديثا معينا، وأحد المصنفين كالبخاري مثلا ها يرويه أيضا، يرويه أيضا، فيأتي هذا الراوي كما قلنا شخص ما، راو ما، يأتي فيلتقي هذا الشخص مع البخاري في الشيخ، يلتقي معه فين؟ في الشيخ. وهذا الالتقاء الذي من طريقه غير طريق البخاري العدد أقل، العدد فيه ماذا؟ أقل مما لو روى الحديث نفسه من طريق ماذا؟ البخاري. يعني قد يكون بينه وبين البخاري خمسة، لكن هذا الطريق يكون بينه وبين شيخ البخاري أربعة. فعلى فعلى، فهمتم هذا؟ إذن هذا الراوي ماذا صنع بهذه الرواية؟ وافق البخاري، هذه الموافقة الذي قال موافقة، وافق البخاري فين؟ في شيخه، وافقه في ماذا؟ في شيخه. وهو علو بالنسبة أن العدد أقل فيما لو رواه من طريق من؟ البخاري. واضح؟ ظاهر أظن هذا. نعم، هناك أمثلة لكن يعني هذا التمثيل التقريب لعله يكفي. البدل، قال: والإبدال. أيضا كما قلت كلها تعريفات التي ذكرها تمثيلا. أما الحد أو التعريف فأقول في البدل كما قاله الحافظ في النخبة: هو الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين، هو الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، أحمد، النسائي، ابن ماجه، الدارمي، ما أي واحد من الأئمة الذين صنفوا كتبا في الأحاديث المعتمدة. الوصول إلى شيخ شيخه أو إلى شيخ شيخ أحد المصنفين بهذه الطريقة أيضا، يعني أنه يصل إليه إلى شيخ الشيخ بالطريقة نفسها، ليس من طريق المصنف البخاري ولا من طريق مسلم، يرد من طريق آخر فيلتقي مع المصنف ليس في الشيخ، في شيخ الشيخ، في شيخ الشيخ. معنى أن هذا الاتفاق لا يكون في طبقة أولى من طبقات الشيخ المصنف هذا، إنما في طبقة إيش؟ أعلى، فوق شوية. ضرب لهذا الحافظ ابن حجر مثلا فقال في النزهة: كأن يقع لنا، يتكلم عن نفسه، ذلك الإسناد بعينه. يشير قال مثاله أن يروي البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، ها؟ يقول ابن حجر: فلو رويناه من طريقه، يعني من طريق البخاري، كان بيننا وبين قتيبة ثمانية إيش؟ أشخاص. ولو روينا ذلك الحديث، يعني بعينه، من طريق، قال بعينه، من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا، لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. يقول: فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد فيه. هذا في الموافقة. في البدل قال: كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه، الذي تقدم هنا، البخاري عن قتيبة عن مالك، لكن من طريق أخرى، الراوي الأعلى من؟ قتيبة عن مالك، صحيح؟ البخاري عن قتيبة عن مالك. لو روى الحديث من طريق أخرى غير طريق البخاري ولا طريق قتيبة، إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي هنا بدلاً عن قتيبة، بدلاً، قال الإبدال، هذا هو الإبدال، بديل عن، يعني ويتفق مع البخاري لكن لا يلتقي معه في الشيخ فوق، ولكن من طريق شيخ آخر ليس هو، هذا بديل محل هذا، فهذا بديل لهذا، واضح؟ الذي يليه وهو ماذا؟ المساواة. قال أنه في أعصارنا قلة عددك إلى إسناد الصحابي، إلى الصحابي أو من قاربه بحيث يقع إلى آخره. المساواة أيضا عرفها الحافظ بقوله في النخبة: هي استواء عدد الإسناد، استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. ماذا يقصد؟ يريد بهذا، وهو المراد من كلام من؟ النووي هنا، أن يأتي راوي ما من الرواة فيروي حديثا، ويكون ما بينه وبين صحابي الحديث كأبي هريرة، الرجال الذين بينه إلى وبين الصحابي عدد محدد معين، أو يكون ليس عند الصحابي كما قال عندكم هنا، أو من قاربه، يعني التابعي مثلا، أن هؤلاء الرواة العدد الذي بينه وبين الصحابي من شيخه إلى الصحابي أو من شيخه إلى التابعي العدد، لو نظرت هذا الحديث عند أحد من غير طريق أحد المصنفين طريق آخر، لو نظرت هذا الحديث بعينه عند أحد المصنفين ستجد العدد كعدد هذا بينه وبين ذلك الصحابي أو التابعي ممن قبله، فهنا يساويه، فهنا ساواه، هنا ماذا؟ ساواه، مساواة بين هذا الراوي وبين المصنف، وبين من؟ هذا المصنف أو أحد المصنفين. ضرب له مثلا ابن حجر فقال في النزهة، قال كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، وهذا من أطول ما عند النسائي مثلا، هو يقول مثال، وأعلى ما عنده العشاري، يقول كأن يكون مثلا، وضرب به مثلا، فيقع لنا، يقول ابن حجر يقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقع بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام 11 نفسا. شوف كم بين ابن حجر، 852 وفاة، وبين الإمام النسائي 303، قرون، قرابة 5 قرون. إسناده مثلا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه هذه الأنفس، والإسناد الذي عند ابن حجر أيضا فيه هذا العدد، ذاك نازل وهذا يعتبر ماذا؟ عاليا، لأن هذا الكم يحتاج إلى معمرين، الرواية تكون عن المعمرين حتى يرتفع بمثل هذا، واضح؟ فيقول رحمه الله فنساوي، هو نساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، لكن المراد العدد، أننا اشتركنا في هذا العدد. هل يوجد هذا؟ هو يقول هنا قلة الأعداد، ما ذكر هل يوجد أو لا يوجد، علق العراقي على هذا النوع وهذا القسم من أقسام أو أنواع العلو النسبي، قال في شرح التبصرة هذا كله كان يوجد قديما، كان يوجد إيش؟ قديما، أما اليوم فلا توجد المساواة إلا بأن يكون عد ما بين الراوي الآن وبين النبي عليه الصلاة والسلام كعد ما بين أحد الأئمة الستة وبين النبي عليه الصلاة والسلام فقط. ماذا يقصد؟ إلا أن يكون أو بأن يكون عد ما بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام كعد ما بين أحد الأئمة الستة. ما المراد بهذا الكلام من كلام العراقي؟ يريد أن الموجود، يقصد في وقته، أن الموجود في وقته مطلق العدد فقط، مطلق إيش؟ العدد فقط، بغض النظر عن هذا الإسناد الخاص. كم لنا؟ طيب نقف عند المصافحة هذه حتى لا نطيل عليكم، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم وزادكم الله من فضله، آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التنبيه لهذا الدرس كالتنبيه للدرس الماضي أمس، نعم، يعني لا يوجد لا الأسبوع القادم ولا الذي يليه بحول الله، وفقكم الله.